إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديث عظيم ووصية جامعة من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها المسلم في كل لحظات حياته. يقول بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعانيه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام، إني أعلمك كلمات. تأملوا في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس أصول الإيمان في قلوب الصغار. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ حدود الله ومحارمه وأوامره ونواهيه، وذلك بأداء أوامر الله واجتناب نواهيه. فمن حفظ دين الله حفظه الله. وحفظ أوامر الله يا عباد الله إنما يكون من قلب يخشى الله ويعظم حرماته، ويكون من قلب يحب الله ويستحي منه فيحفظ حدوده. ولهذا يقول الله جل وعلا في وصف العبد الحفيظ: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. حفظ أوامر الله يشمل الدين كله. فقف مع نفسك يا عبد الله وقفة محاسبة، هل أنت من الحافظين لحدود الله؟ هل تحافظ على الصلاة وهي من أعظم ما أمر الله تعالى بحفظه؟ هل أنت من المحافظين على صلاة الجماعة؟ هل أنت من المحافظين على أوقاتها؟ هل أنت من المحافظين على الخشوع فيها؟ يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصف الله تعالى المؤمنين فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم فلا تكثر من الحلف بالله، وإذا حلفت فاحفظ يمينك ولا تحنف فيها، ثم إذا حنفت فعليك بتكفيرها. ويقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والحرام، من يحفظ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني يحفظ فرجه من الزنا، قال: أضمن له الجنة. قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. فاحفظ سمعك وبصرك يا عبد الله عن الحرام، احفظ فرجك عن الحرام، احفظ بطنك عن لقمة الحرام. من حفظ جوارحه عن المحرمات والشهوات استنار قلبه بنور الإيمان. واعلم أنك مسؤول عن حفظ قلبك وجوارحك. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله لعبده نوعان: أن يحفظك الله في دنياك، فيحفظك في بدنك وأهلك ومالك. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لابنه: لأزيدن من صلاتي لأجلك، ثم تلا قوله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. كان يكثر من الصلاة لله جل وعلا، ويعلم أن الإكثار من عبادة الله من أسباب حفظ أهله وذريته. وتأمل كيف حفظ الله تعالى كنز الغلامين اليتيمين بسبب صلاح أبيهما، فقال جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. وكان بعض العلماء قد بلغ 100 سنة من عمره، وقد متعه الله تعالى بعقله وقوته، فوثب وثبة شديدة ذات يوم، فعاتبه أولاده فقال لهم: هذه جوارحنا حفظناها من المعاصي في الصغر، فحفظها الله لنا في الكبر. ومن عجيب حفظ الله لعبده أن الله تعالى يسخر الوحوش لحفظ عبده إذا حفظ دينه، كما حصل لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ركب مع أصحابه البحر فانكسر بهم المركب، فألقاهم على جزيرة كثيرة الأسود، فجاءه أسد فقال له سفينة: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالأسد يأتي بجانبه ويرشده على الطريق، ثم جعل يهمهم وكأنه يودعه: الله أكبر. ثم النوع الثاني وهو الأشرف أن يحفظ الله لك دينك كما حفظ نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام من فتنة العزيز من فتنة امرأة العزيز. قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما حفظ قلبه من التعلق بغير الله فأخلصه لله ولمحبة الله، أخلصه الله لنفسه وحفظه من معصيته. ويقول الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فيقول الله لملائكته: اصرفوه عنه، فيصرف عنه فيظل يتطير ويقول: سبقني فلان ودهاني فلان. إذا رأى نفسه قد صرف عنه مال أو تجارة أو دنيا يتسخط. قال ابن مسعود: وما ذاك إلا من فضل الله عليه. الله تعالى يدبر عباده وشؤونهم بلطفه ورحمته وحكمته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا تدري، لعل هذا الخير الذي زين لك من الدنيا في باطنه شر وفتنة في دينك. فاحمد الله على كل حال، وكن حافظا لحدود الله. وكلما أقبلت يا عبد الله على حفظ دين الله، كلما أقبلت على كثرة ذكر الله وتعلم العلم النافع والاجتهاد في طاعة الله، حفظ الله تعالى إيمانك وقلبك من كل ما سواه، حتى تشعر بخشوع في صلاتك وأنس في ذكرك لله ما كنت تشعر به من قبل. وما ذاك إلا ببركة حفظك لأوامر الله. يقول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم يا عباد الله، لا يقتصر الأمر عند حفظ الله لعبده، بل يكون الله تعالى معك أينما كنت برحمته وتسديده وتوفيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم على حفظ دين الله في وقت الرخاء حيث يغفل الناس. قال في رواية للحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا كنت حافظا لحدود الله، كنت على تقوى لله، تخشى الله وتأنس بذكره، وتخشع في صلاتك في حال اليسر والرخاء، أنزل الله تعالى عليك من العون والثبات والطمأنينة والسكينة وقت الشدة والكرب، فتكون حامدا لله مطمئنا بالله في كل حال. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأعظم معرفة بين العبد وربه أن تحقق توحيد الله وعبوديته: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا يقوى إخلاص العبد وتوكله على الله إلا إذا تيقن أن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا تيقن بقدر الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بذلك يقوى الإيمان وتقوى الثقة بالله، وتفوض أمرك إلى الله فتكون على يقين بالله في كل أحوالك، فيأتي النصر والفرج واليسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا وأن يجعلنا من الحافظين لحدوده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، دخل علينا شهر عظيم، شهر شعبان، هو مقدمة لرمضان وتهيئة لأجواء الإيمان. سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا تأملت حال كثير من الناس مع شهر شعبان تجد حقا الغفلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقدر قدر شعبان؟ من يكثر من الصيام في شعبان؟ من يجدد التوبة إلى الله في شعبان؟ والأمر عظيم، أعمال السنة يا عباد الله تعرض على الله مرة أخرى وترفع إليه مرة أخرى. كيف يراك الله وقت العرض يراك غافلا مصرا على معصيته؟ ولهذا إذا لم يتغير حال العبد في شعبان فقد أصابته الغفلة. وقت عرض الأعمال على الله وقت عظيم. ما ظنك بالكريم المنان الرحيم الرحمن إذا رآك مقبلا عليه تائبا منيبا صائما عابدا لله؟ ربما تكفر سيئاتك في العام الماضي كله وتضاعف حسناتك ببركة إقبالك على الله وقت عرض أعمالك عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقالت رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. وقالت: كان يصومه كله إلا قليلا. وعليك يا عبد الله أن تبتعد من الخصومة والتقاطع والتهاجر مع إخوانك، فالقطيعة من أسباب رد الأعمال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس ويقول: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وقد سأله بعضهم: كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ فقال رضي الله عنه: ما كان أحدنا يجرأ أن يستقبل رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من حقد على أخيه المسلم. فلنطهر قلوبنا ولنقبل على ربنا في شهر شعبان. وأما ما ورد من اطلاع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان وحصول المغفرة، فقد جاء ذلك في أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين الفائزين، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.